بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال أقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافرة وأقدم وليدة؟ قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأقدمها هاجر. قوله: باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. والجارية هي ملك، يعني تباع وتشترى، وتنقسم أو ينقسم العبيد إلى قسمين، أو الجاريات ينقسمن إلى قسمين: جارية ابتذال وجارية تمتع، يعني في الخدمة، والأخرى يعني كالزوجة يتمتع بها الرجل، وهذه لها أحكام وهذه لها أحكام. فلو أن رجلا أعطى رجلا جارية على سبيل الخدمة فقط، يعني أخدمتك هذه تخدمك، فبعض الناس قالوا هذه عارية، يعني كالوديعة يستعملها ثم يردها مرة أخرى، فهذا طبعا يجوز. وإن قال كسوتك هذا الثوب، عارية بس مزبوط، مزبوط عارية، نعم هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. والهبة معروفة التي هو عنوان الباب، والفرق بين الهبة وبين العارية أن الهبة قد يكون فيها نوع من التمليك حتى ولو كانت موقوتة، يعني وهب له هذا الشيء إلى أن يموت، أو سأعطيك هذا الشيء بعد أن أموت، هذه هبة. أما العارية فيعني الاستعمال بيكون في نوع من ليس على سبيل الإطلاق في التملك، يعني استعملها بقدر محدود. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر، وآجر هي هاجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأقدم وليدا؟ وطبعا إبراهيم عليه السلام لما خرج من بلده إلى أرض فلسطين خرج مهاجرا فرارا من الملك الكافر، ثم استقر بأرض فلسطين فترة من الزمان، ثم أراد أن يدخل مصر، فكان في مصر ملك ظالم، فلما وصل وكان هذا الملك قد وضع شروطا أن كل رجلا معه امرأة جميلة يخبروه بها إلا أن يكون معها أخ، لو معها أخ أخوها فلا. وقيل العلة في هذا هو خشية أن ينتقم له، يعني ممكن الزوج يهرب، ممكن أي شيء، لكن خاف من الأخ أو ترك الأخ، أو هناك علة أخرى، المهم وضع هذا الشرط. فلما وصل إبراهيم وعرف القصة سألوه: من هذه؟ قال: هذه أختي. وقال لها مبينا هذا الأمر: أنت أختي في الله، يعني لأن هذا الملك ظالم وربما لو علم أنك زوجتي سيأخذك. وفعلا أخذت، والقصة معروفة، لما أراد أن يمسها ثم ساخ في الأرض مرات إلى أن يعني خاف منها، ثم ردها وأخدمها جارية اللي هي هاجر أو آجر، فكانت لها، فهي يعني أعطتها لزوجها أو أذنت لزوجها بالاندفاع به، ومن ثم أنجب منها إبراهيم عليه السلام الولد. فلما رأت الإنجاب ورأت الولد غارت، ووقع ما وقع كما تعرفون، وهاجر بها إلى أرض مكة كما هو معروف. فعلى هذا يعني هناك يعني فرق بين أن يكون شيء على سبيل العارية وشيء على سبيل الهبة. الهبة تمليك، وتمليك أيضا قد يكون موقوت. أما العارية فهي مجرد أمانة عند صاحبها يستعملها، لكن لابد أن يحافظ إيه عليها محافظة تامة. قال: وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقدمها هاجر. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وطبعا قضية الحمل هي أن رجلا يوقف خيلا في سبيل الله عز وجل، أيضا إما أن يعطيها على سبيل التمليك والهبة، وإما أن يكون على سبيل التوقيت أن يجاهد بها ثم يردها مرة أخرى. فهذا أيضا لها ضوابط ولها شروط. وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. هل يرجع في هذه الهبة الفرس الذي حمل عليه أم لا؟ فكأن البخاري يستنكر هذا. ثم ساق الحديث: حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، إما أن يكون هرب من صاحبي أو غيره، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعد في صدقتك، اللي هو إيه الهبة التي أعطاها أو حمل هذا الفرس الذي أعطاه. وبعض الناس كأنه أراد أبي حنيفة رحمة الله عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من الهبة، وأطال فيها النفس. ودائما يا أخواننا نرى بأن أمور المعاملات الشرع عظمها جدا، ويمكن نرى أن أطول آية في كتاب الله عز وجل آية الإيه؟ الدين، لأن يعني حق العبد مع الرب، الرب سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو، أما العبد فلا، يعني ربما القليل يكسر القلوب. يعني ممكن لو بينك وبين إنسان معاملة يعني من أتفه ما يكون فيقع بينك وبينه مصارمة وخلاف قد لا ينجبر هذا الخلاف أبدا. فمن ثم نرى بأن باب المعاملات هذا يعد من أوسع وأكبر الأبواب. وما نعلم دينا قبل الإسلام تميز بهذه الميزات، يعني الإسلام جاء بأصول ما سبقه إليها دين من الأديان، يعني الأديان السابقة في يعني بعض الأشياء في نوع من المعاملات، كمثلا فشو الربا فيحرم الربا كما هو حال اليهود أو من قبلهم من كقوم شعيب الذين مثلا كانوا يبخسون الناس أشياءهم يعني في الكيل والميزان وهذه الأشياء. لكن كتنظيم دقيق للحياة لا يوجد إلا في الإسلام، ولذلك أصول هذا التنظيم تدور على ستة أصول لا توجد في دين قط ولا يوجد في مذهب قط من المذاهب حتى المعاصرة اللي هي موجودة. هذه الأصول الستة يعني حماية للعبد من كل آفة، من آفات الدنيا وآفات الآخرة. أولها التوحيد، ده الأصل. وكما نعرف كيف أن الإسلام عظم جانب التوحيد جدا حتى بين لنا دقائق الشرك، الدقائق يعني الشيء الذي يعني قد لا يراه العبد وخفيه، وبين لنا كيف نتجنبه، وبين للعبد كيف يسير إلى الله عز وجل وكيف يصلح قلبه وكيف يستقيم تماما وكيف يعني يجتمع في قلبي معرفة الله معرفة تامة كمعرفة ذاته سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته، وكذلك معرفة الوصول إليه إلى آخره. فجانب التوحيد هذا هو الأصل الأصيل والذي عظمه ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده الأصل. الأصل الذي يليه كيفية الوصول للرب اللي هو كما ذكرنا كثيرا العلامات والدلالات على صدق التوحيد وسلامته وصحته وصحة السير. فربنا عز وجل شرع عبادات واضحة بينة في كل باب من هذه العبادات سر عظيم في كيفية الوصول إلى الله عز وجل، وأبوابه متنوعة ليس على باب واحد. في الأديان السابقة يعني ربما قد يكون باب العبادة فقط القيام والصلاة والذكر والاستغفار وانتهى الأمر، لكن عندنا باب العبادات واسع جدا، من صلاة من زكاة من صيام من حج، طاعات كثيرة وكلها متنوعة. حتى يتنوع على العبد العمل. وقد يفتح على عبد باب من الأبواب وقد يغلق باب آخر ما يستطيع أن يدخل منه، فيكون هو أصل العبودية أن يقف عند الباب الذي هو ثقيل عليه. يعني بعض الناس قد يصلي ويجتهد في الصلاة لكن بخيل، لا ينفق ولا يستطيع أن يعطي. وبعض الناس العكس، قد يعطي أموال كثيرة جدا لكن أثقل شيء عليه الصلاة، لا يصلي، إلى آخره من أنواع العبادات التي نوعها ربنا عز وجل على العباد. إذن هذه العبادة أيضا لحماية جانب التوحيد، أنك تعرف نفسك هل أنت صادق أو لا. أنا ممكن أنا جالس قاعد أسمع أن أنا بحب فلان بحب فلان بحب فلان، لكن وقت العمل مش أنا. ومن الأشياء الطريفة كما ذكر الخطابي في العزلة وغيره، أن رجلا أعرابيا كان دائما يأتي من البادية وينزل إلى المدينة على رجل كان تاجرا في المدينة، فينزل عليه بهدايا كثيرة جدا، يقعد يعني يشتري منه أشياء وبعه هدايا وأشياء كثيرة يزيد لها. فطبعا صاحب المدينة كان فرحان، ده داخل مرة نزل له بأقط، مرة بلحوم، مرة بغنم، أشياء كثيرة. فكان دائما كثير الثناء على إيه؟ على هذا الأعرابي. فالأعرابي هو مرة نازل تقريبا ضاع بعض ماله أو وقع في أزمة، حاجة شيء بسيط جدا، فطلب منه المعونة، فإذا هو متنكر ولا يعني ما استطاع أن يعني حتى يجبره بشيء وشيء في مقدوره. فالأعرابي صدم، لو بقاله سنين وعمال يجيب ويجيب ويجيب ويجيب، وأنا وقعت في مشكلة مش عاوز تعطيها لي. حتى أنه أنشد قائلا: إذا كان ود المرء ليس إلا كيف أنت وحالك، أو القول أني وامق لك حافظ، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك مرة بمعروف قاتلتها شمالك. أنه صدم عند العمل. فنفس القضية ممكن إحنا كإنسان كبشر ممكن تجد في باب من أبواب الطاعات، يعني ما شاء الله نفسك محافظ على الصلوات وتقرأ القرآن، لكن قد تختبر في أمر فيه محبة لله عز وجل تجد نفسك عاجز. وذلك مثلا القتال في سبيل الجهاد، لما فرض القتال بعض الصحابة يعني حدث عنده بعض الإيه؟ قليل من التردد، نوع من الخوف. وطبعا غالب هؤلاء الصحابة كانوا من مسلمة الفتح أو من الأعراب أو من المتأخرين. فلذلك علامة المحبة هي هذه العبادات وهذا الباب العظيم الذي يعطيك صدق نفسك ويعرفك ويعطيك البصيرة بطريقك إلى الله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه وهو من أهم الأبواب أيضا جدا، وهو باب المعاملات، التعامل الدقيق. شوفوا انظروا من إيه؟ من بيع وأنواع البيوع وما يتعلق بها من أصناف، والبيع المحرم بأصنافه وأنواعه، وكيفية التعامل من الهبة ومن العطايا ومن الصدقات ومن الزكوات، كل هذه الأشياء التي فيها نوع من التعامل بين الخلق بعضهم بعضا. أيضا باب من الأبواب الخطيرة جدا باب الزواج وأحكام الزواج والنكاح وكيفية العشرة والمعاشرة الزوجية، فيها أحكام يعني غريبة جدا. أذكر موقف طريف جدا، يعني واحد فاضل كان زوج ابنته لأخ فاضل جدا، فجأة طبعا وقع خلاف بين الزوج وزوجته، فلا قسما بالله ما تبيت هذه الليلة عندي، روح عند أهلك، خلاف، وطردها من البيت ومشى. فتقريبا إيه يعني الأب استحيا أن يرد ابنته، والأخ في نفس الوقت استحى أن يذهب إلى زوجته ليأتي في أول أمر، طال حوالي شهرين ثلاثة. فقابلني والد هذه الأخت وقال لي: فلان ترك بنتي وسيبها لها شهرين ثلاثة، فإما أن عاوز يطلقها يطلقها أو يردها. فأنا تعجبت، وأخي فاضل من طلبة العلم الجيدين جدا، فأنا قابلته كده وإيه وبنوع من الإيه كنوع من الاستهجان بيني وبينه. فقلت له، سألت سؤال: هل زوجتك فعلت فاحشة؟ طبعا لو واحد غيره هيضربني مش كده، واحد يقول له، واحد يقول له هذا الكلام ممكن يضربه وممكن يعمل معه مصيبة، لكن بينه وبينه نوع من الاحتشام، وشه حمار اتغير. ها، دول مجرد استفسار الأكثر. يا شيخنا بتقول الكلام ده كلام غريب. قلت فلما أخرجتها من بيتي؟ لما خرجت؟ يقول عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إيه؟ كلام ربنا عز وجل. والله ما قلت له هذا الكلام إلا وكان معه كتاب نزل الكتاب وطلع جري إلى بيتي يعني والد الزوجة وردها وعاد به. ففي ضوابط شرعية موجودة. يعني بعض الإنسان قد يجهل كثير من المسائل وكثير من الحقوق للتعلق بالزوجة، فهذه أحكام كبيرة عظيمة جدا لابد الإنسان أن يتعلمها. كذلك الأدب، يعني يمكن لا نرى دين من الأديان عظم الأدب، كيفية التعامل مع النفس، التعامل مع الله عز وجل، التعامل مع الآخرين، السماحة وغيرها من هذه الأشياء. يعني مثلا حتى جعل من الصدقات أن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طلق سامع، قد تكون أفضل من عظيم الهدايا إنك تدخل على أخيك السرور بابتسامة جميلة أو بحسن معاشرة أو بحسن تعامل أو بصبر عليه. يعني بعض الناس في نوع من الإيه؟ من الحدة ونوع من الجفاء، فما فيش حد بيقبل هذا الجفاء ولا هذه الحدة أبدا، فيرى كثير من الناس ينفرون منه، بينما آخر يصبر عليه. يجي يفكر كده سبحان الله، كل الناس بتنفر مني، لما هذا بيصبر عليه؟ فقد يكون سببا في تعليمه نوع من الحلم ونوع من الصبر ونوع من الحنكة إلى آخره. فباب الأدب باب واسع وباب عظيم جدا. وتعلمنا يعني يكفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه ربه قال له وإنك لعلى خلق عظيم عظيم. نفس القضية بعد ذلك طبعا كم حكم دلوقتي قلنا؟ 5 مش كده؟ باقي اللي هو الردع والعقاب لمن خالف المخالفات، وخاصة لعظائم الأمر اللي هو الحدود. يعني من خدش أو كسر جانب التوحيد ووقع في الشرك وكفر بالله عز وجل يقام عليه حد، يسمى حد الإيه؟ الردة، يقتل. من بدل دينه فاقتلوه. عندنا مثلا الكبائر العظيمة جدا، كبائر كالسرقة. يعني ربما طبعا بعض الأحكام كانت موجودة عند بعض أهل الكتاب كاليهود مثلا، كان عندهم بعض الأحكام لكن ليس كلها. يعني كان في حدود ولكن هذا الحد كان يعني في إطار ضيق، يعني ما كان بسعة الإسلام. وبعد فترة من الفترات بدلوا وغيروه، ما كان موجودا عندهم أيضا في التوراة، بدأ يخففه لك لحد صعب ثقيل وبدأ يخففه، كما هو في القوانين الوضعية الآن أيضا عند بعض المسلمين كما هو الحال في بلادنا للأسف الشديد. فحد السارق قطع اليد. وطبعا لو الناس أو أن الناس رأوا رجلا في ميدان عام قطعت يده، أي إنسان سيفكر 1000 مرة في السارق. وليس الأمر على الإطلاق، لو في مجاعة لو في حرب لا تقطع الأيدي. أيضا الزنا، جريمة الزنا للشاب غير المحسن له عقاب، الجلد وحاجة تانية التغريب حتى لا يرى صورة من زنى بها قريبة منه فيعاود، ينفع عاما كاملا إلى أن ينسى هذه المصيبة التي فعلها. المتزوج بيرجع إلى آخره. يعني الحدود، من قتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إلى آخره. فطبعا جاءت محاسن الشريعة الإسلامية بما لا يوجد في دين سابق قط، ولا يوجد قانون على ظهر الأرض يقيم جزء مما أقامه الإسلام. ولكن طبعا نظرا لأن الناس يتفلتون ولا ينضبطون، كل إنسان يحب الهوى، ولذلك كان إذا سرق من قبل حتى يعني كما قال سلم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف إيه؟ أقاموا عليه الحد. صارت إيه طبعا الأمور فيها خلل وعدم توازن. فنسأل الله أن يردنا للإسلام وأن يجعل بلادنا وبلاد الإسلام تحكم بشرع الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حمل رجل على فرس هو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. وأقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.